طيب نبدأ في رحلة الحج والعمرة، ونحن الآن مقبلون على الحج والعمرة، ونريد من إخواننا وأخواتنا الذين سيجتهدون إن شاء الله تعالى في الوصول إلى بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حج بيته الكريم. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الكريم يا رب العالمين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. حديثنا أيها الإخوة والأخوات، والإخوة الدعاء يمكن أن يكون معهم ورقة وقلم يكتب هذه العناصر لكي يشرحوها لإخوانهم في المساجد. سوف نتكلم أيها الأحباب الكرام عن أربعة أمور: الأمر الأول الاستعداد للحج، الأمر الثاني الإحرام ومناسك العمرة، الأمر الثالث أداء مناسك الحج، الأمر الرابع زيارة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. نبدأ أولا فنقول الاستعداد للحج، وفيه ثلاثة أمور. الاستعداد للحج أولا استحضار النية. لماذا تريد أن تحج؟ هل تريد أن تحج ليقول الناس حاج؟ هل تريد أن تحج لتشاهد الأماكن وتتفرج وتسافر؟ كل هذه نوايا فاسدة، والصحيح أنك تحج أخي الكريم من أجل أن تغفر ذنوبك، تحج من أجل أن تغفر ذنوبك، تحج لتتقرب إلى الله عز وجل، تحج لكي تسقط عنك فريضة الحج فلا تسأل عنها أمام الله. هذه هي النية. إذن استحضار النية والإخلاص لله عز وجل في الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في سنن النسائي بسند حسن: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأمر الثاني من الاستعداد للحج المال الحلال. إذا كان عندك دخل كثير أخي الكريم يجب أن تنتقي من مالك أفضله وأتقنه الحلال الذي لا شبهة فيه، ثم تبدأ تنفق منه في الحج، التذكرة من مال حلال، التأشيرة من مال حلال، الإنفاقات هناك من مال حلال، مناسك الحج والعمرة تؤديها من مال حلال، بحيث يكون هذا المال حلالا صافيا. لماذا؟ لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أن حرف استبعاد، أن يستبعد أن يستجيب الله عز وجل له وحاله ذلك من أكل الحرام والعياذ بالله. إذن نفقة الحج الحرام ينبغي أن تبعدها تماما عن الحج حتى يكون حجك مقبولا. الأمر الثالث التحلل من المظالم. تحلل من المظالم معنى إيه؟ معنى التحلل من المظالم قبل أن تخرج إلى الحج انظر: هل ظلمت أحدا؟ هل اغتصبت أرض أحد؟ رد له أرضه التي اغتصبتها. هل سببت أحدا أو شتمته؟ تتصل بي تقول: سامحني أنا طالع حج. ظلمت جارك، ظلمت أختك، ظلمت خالتك، عمتك، أباك، أخاك، صديقك، تستسمح هؤلاء جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم يدعو على الظالم، والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ويرفعها فوق الحجاب ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. إذا تحللت من المظالم وجئت بالمال الحلال وأخلصت النية لله عز وجل، فهيا معنا للنقطة الثانية: الإحرام ومناسك العمرة. لماذا نقول الإحرام ومناسك العمرة؟ يعني الإنسان الذي سيحج أفضل أنواع الحج المتمتع، والحج المتمتع معناه يا إخواني معناه أنك تنوي أولا بعمرة ثم تذهب تؤدي مناسك العمرة ثم تنتظر حتى يوم 8 ذي الحجة يوم التروية ثم تلبي بالحج ثم بعد ما تنتهي من الحج تماما تطوف الوداع وتنتهي القضية. هذه اسمها إيه؟ حج التمتع. سوف أعطيك إياه بأسلوب سهل جدا 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 قصة مبسطة تعرف بها أحكام الحج بدون تعقيد ولا شيء. إذا أراد الأخ المسلم أن يذهب لأداء مناسك الحج ماذا يصنع؟ أولا في بيته يفعل خصال الفطرة. يعني خصال الفطرة يعني أكرمكم الله نتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظفار، ثم يأخذ معه إزارا ورداء، الإزار والرداء اللي هي بيسموها ملابس الإحرام. في بعض ملابس الإحرام منها أكرمك الله كلوت أو لباس سروال كده، هذا خطأ ابعده تماما. بعض ملابس الإحرام بيكون لها كباسيل، لا ما تضعش الكباسيل دي خالص، خلاها مفتوحة وشبكة تشبيكة أو اعملها على كتفيك فقط. أما الكبسولات دي أخواني خطأ. أيوة بارك الله فيك، هذا خطأ بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الكبسولات بتجعله مثل المحيط بالجسد. هيقول لك هو غير مخيط، نعم لكنه محيط، والممنوع هو المحيط وليس المخيط. ثم تذهب إن شاء الله تعالى إلى المطار. الأخت المسلمة بتجهز معها بتجهز مع غطاء للوجه غير النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب اللي له مكان للعينين ده منهي عنه، لكن تغطي وجهها بالإستال بيسموه البيشة المصرية، تربطها مفك كده أكرمكم الله، تربط فكها الشقة أو الإشربة وبعدين هي بتنزل كده، ليس لها نقاب إنما هي إستال تغطي الوجه وترى منه ولا يراها أحد. هذه يجوز أن تلبسها في الإحرام. وصلنا إلى المطار. المطار الحمد لله فيه حمامات وكل شيء، تدخل الحمام بعد ما تخلص كل شيء التذاكر وبتاع وتسلم الحقيبة للطائرة وتتخفف، تطلع على حمامات الرجال تغتسل حمام وتخلع ثيابك وتلبس إزارا ورداء، الإزار تلف أسفل والرداء على كتفيك. لاحظ أنا أقول على كتفيك لأن بعض الناس أول ما يحرم يكشف الكتف الأيمن، هذا خطأ، هذا اسمه الضباع. الضباع هذا في نسك واحد من الحج اللي هو نسك الطواف فقط، تغطي كتفيك إذا وصلت لهناك، تكشف الكتف الأيمن وتطوف سبعا ثم تغطيه ولا تكشف الكتف بعد ذلك. جميل. إذن أنت ستغتسل في المطار إن شاء الله وتلبس الإزار والرداء. أنت الآن لم تحرم بعد بس بتستعد، لم تصل إلى المطار إلى الميقات. ركبت الطائرة بسم الله توكلت على الله وركبت طائرة وجلست وأنت لابس الإزار والرداء كاشف رأسك ومستعد. بعد تقريبا إذا طلعت من مطار القاهرة تقريبا بعد ساعة ونصف سينادي ويقول، أو بعد ساعة وربع تقريبا سينادي ويقول الآن باقي على الميقات ربع ساعة، أنت ابدأ استعد من بعد ما تركب الطائرة بساعة. بعد ما تركب الطائرة بساعة سينادي عليك يقول باقي نصف ساعة، ابدأ لبي لأن الطائرة سريعة جدا، يعني سيوازي الميقات بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة، أنت قبل الميقات بقليل لأن الطائرة سريعة. ستقول اسمعني، ماذا ستقول؟ أنت تذهب للحج نعم، لكنك ستقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الكريم. أنت لبيت بعمرة فقط ولم تلبي بحج، أعلم جيدا، لأنك ستؤدي العمرة أولا قبل الحج لأنك حج متمتع، ثم تغطي الكتفين وتعلم أنك حينما لبيت فقد حرمت عليك أشياء. أخي الكريم، حرم عليك أن تغطي رأسك، حرم عليك أن تقص أظفارك، حرم عليك أن تقص شعرك، حرم عليك أن تضع طيبا، حرم عليك أشياء يسميها العلماء بمحظورات الإحرام، الخطبة، عقد النكاح، يعني لا يكون واحد بجوارك تقول له اخطب لي جوزني بنتك، لا لا يجوز. ثم تذهب تبدأ تلبي وترفع صوتك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطائرة طائرة، والحجاج في الطائرة يلبون بصوت مرتفع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحينما تلبي تذكر أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. الله أكبر، أنت تلبي والشجر يلبي والحجر يلبي وكل شيء يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لابد أن تخرج من القلب. ما معناها؟ أجبتك يا ربي أجبتك، تركت أهلي، تركت أبنائي، تركت زوجاتي، تركت أموالي، وجئت إليك متجردا من ثيابي، لابسا أكفاني، وجئت إليك أطلب مغفرتك وأطلب رحمتك، وأنت الغفور الرحيم لا ترد سائلا، وأنت الكريم لا ترد مستغفرا. تذكر يا عبد الله وأنت تلبس ملابس الإحرام أنك يوما ما ستلبس أكفانك، تذكر أنك تجردت من الدنيا كلها وجئت إلى الله عز وجل حتى تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تنزل أخي الكريم من الطائرة، تنزل من الطائرة إلى مطار جدة، تخلص الأوراق وتنهى أمورك، لا تغتاب أحدا، غض بصرك، أنت متلبس بملابس الإحرام، أنت الآن حاج، أنت الآن من زوار بيت الله، أنت الآن ضيف من ضيوف الله عز وجل، أنت صرت الآن في حالة معينة، في متلبس بعبادة جميلة لذيذة، إنها عبادة الإحرام، عبادة الحج، أنت ضيف من ضيوف الرحمن. فإذا ضايقك أحد فلا تضايق، فإذا زاحمك أحد فلا تزاحم، بل كن على المسلمين رؤوفا رحيما أخي الكريم. ثم ماذا؟ ثم إذا انتهيت من مطار جدة واتجهت إلى مكة وأقبلت على مكة، فكلما علت بك الطائرة تكبر، كلما علت بك السيارة تكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا نزلت بك تلبي، وإذا رأيت بيوتات مكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأقف هنا أخي الكريم لأذكر لك هذا الموقف. هذه امرأة من الهند مسلمة، كانت تتمنى أن تزور بيت الله الحرام، تتمنى أن تحج، ظلت عدة سنوات تعمل بيدها وتدبر من مالها، إنها تريد أن تحج، سعادتها أمنيتها أن تحج، ودبرت المبلغ في سنوات، ثم قدمت وكتب لها الحج، وطارت بالطائرة، فلما نزلت وهي محرمة إلى مطار جدة فسألت: أين أنا الآن؟ قالوا لها: أنت الآن في مطار جدة. أنا في السعودية، أنا الآن بعد لحظات سأكون أمام الكعبة. فسجدت لله سجدة شكر وأطالت وأطالت في السجود، لأنها كانت تشتاق إلى هذا الموقف. فلما أطالت في السجود حركوها فوجدوها قد ماتت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماتت على طاعة، ماتت محرمة. والذي يموت محرما يبعث يوم القيامة ملبيا: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم إذا أقبلت فرأيت منارات الحرم، إنها منارات الحرم، أنت الآن في الحرم، أنت الآن في الكعبة، أنت الآن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في مهد الدعوة الإسلامية. لماذا جاء الله بك إلى هنا؟ من الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ إنه الله. من الذي أكرمك بهذا الأمر؟ إنه الله. فاحمد ربك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أنت مع هذه الجماهير تلبون الله عز وجل، تدعون الله، تتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذه اللحظات سوف ترى الكعبة فترفع يديك وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم تكشف الكتف الأيمن وتضبع وتبدأ في الطواف، تكشف الكتف الأيمن وتضبع وتبدأ في الطواف، تذهب إلى الحجر الأسود ثم تشير إليه فتقول بسم الله والله أكبر، وتبدأ في الطواف، تبدأ لتطوف سبعة أشواط، تلبي وتدعو وتتضرع وأنت حول الكعبة. وفي هذه اللحظات والكل يلبي، الكل يدعو، الكل يتضرع، والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، وقد اقتربت الأرض من السماء، والكل يدعو ربه، والكل يجأر بالدعاء، والكل ينادي ربا كريما عظيما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه، وتلاحظ أنك تطوف حول بيت الله، تطوف حول كعبة الله عز وجل، كما طاف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكما طاف الأنبياء قبله، وكما طاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو وتتضرع، وليس هناك دعاء مخصوص إلا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، تدعو بما ثبت عند الإمام أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما جئت إلى الحجر تقول بسم الله والله أكبر وترفع يديك وهكذا، وإذا جئت إلى الركن اليمني تستلمه بيدك ولا تقبله، وإذا لم تستطع أن تستلمه لا تشير إليه بيدك فإن بعض الناس يشيرون إلى الركن اليمني وهذا خطأ. فإذا انتهيت من سبعة أشواط فاذهب أخي الكريم إلى مقام إبراهيم لتصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد. فإذا صليت خلف المقام ركعتين فاذهب إلى الصفا لتسعى بين الصفا والمروة، فإذا اقتربت من الصفا فقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قف على الصفا وقل أبدأ بما بدأ الله به، وانظر إلى الكعبة وادعو الله عز وجل وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم ادعو وادعو وادعو بما تشاء وما تحب، ثم أعد التهليل مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ادعو وادعو وادعو أكثر من الدعاء وأعد التهليل مرة ثالثة، ثلاث مرات من التهليل وتدعو بينهم. ثم تنزل أخي الكريم متجها من الصفا إلى المروة، تمشي مشيا عاديا وأنت تسعى، فإذا وصلت إلى العالم الأخضر فجري حتى تصل إلى العالم الأخضر الآخر فامشي، فالجري أخي الكريم بين العالمين الأخضرين. فإذا وصلت إلى المروة فقف على المروة واتجه إلى الكعبة وارفع يديك وقل كما قلت على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهكذا حتى تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا وصلت إلى المروة في الشوط السابع فادع الله عز وجل ثم اذهب فاحلق أو قصر، وإذا كان موعد الحج قد اقترب فالأفضل لك أن تقصر لكي تترك الحلقة للحج الأكبر. فإذا قصرت فقد تمت عمرتك، تمت عمرتك أخي الكريم. ثم اغتسل والبس ملابسك العادية، وأنت الآن أخي الكريم إذا قصرت فقد تركت بقية شعرك للحج الأكبر، لأنك ستحلق في الحج وهذا أفضل لك بلا شك، أما في الحج فتحلق حلقا كاملا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم ماذا تصنع، ماذا تصنع أخي الكريم؟ أنت الآن بقي لك أيام على الحج، بقي لك أيام على يوم 8 التروية، أنت وصلت يوم 1 ذي الحجة أو يوم 2، باقي على يوم 8 ذي الحجة 5 أيام أو 6 أيام، هذه الأيام قضيها في الحرم، الصلاة بمئة ألف صلاة، أكثر من الصلاة في الحرم، صل الفرائض وقم صل كل يوم 20 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة، 200 ركعة، إذا تعبت وأنت واقف فصلي وأنت جالس، فالصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، فافعل أخي الكريم، افعل، تفعل ماذا؟ تفعل صلاة لا تستطيع أن تفعلها في بيتك، فأنت هناك تصلي صلاة بمئة ألف صلاة، نحن نظل هنا نصلي شهرا أو أكثر حتى ندرك ركعتين صليتهما أنت في الحرم. فإذا كان يوم 8 ذي الحجة وهو يوم التروية فحينئذ أخي الكريم تلبس ملابس الإحرام، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام من الفندق، من مكانك، من مكان السكن، ثم تلبي مرة أخرى وتقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبس ملابس الإحرام وتتجه إلى منى لكي تصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا صليت هذه الصلوات في منى ليلة التروية وصليت الفجر تنتظر حتى تشرق الشمس ثم تصعد إلى عرفات، وما أدراك ما عرفات، الله أكبر. سترى الناس كلهم يلبسون البياض ويتجهون في السيارات ويمشون على الأقدام، من الناس من يركب السيارات وفوق السيارات، ومن الناس من يمشي، الأتوبيسات كلها متجهة اتجاها واحدا، إلى أين؟ إلى عرفات، والقلوب مشتاقة للوصول إلى عرفات، والكل يمشي ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. القلوب مؤمنة والنفوس طاهرة والكل أبيض يلبس البياض ويتجه إلى الله عز وجل بقلبه وشعوره وإحساسه، إنه متجه إلى الله، متجه إلى عرفات، لحظات وستقف بعرفات، لحظات وسيتجلى رب العزة تبارك وتعالى على أهل عرفات، لحظات ويباهي رب العزة ملائكته ويقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لحظات وسيقف الناس إلى عرفات، لحظات وسيقف الناس على عرفات. فإذا وصلت إلى عرفات قبل الظهر فتجهز بالوضوء والاستعداد للوقوف على عرفات. فإذا استطعت أن تذهب إلى مسجد نمرة لتصلي مع الإمام الظهر والعصر وتسمع خطبة عرفات فافعل، وإن لم تستطع فتصلي في الخيمة مع إخوانك. فإذا صليت مع الإمام وقفت فسمعت خطبة عرفات، وخطبة عرفات خطبة حافلة يقف الإمام فيها فيبين للناس مناسكهم ويبين لهم رحمة الله عز وجل ويشوقهم إلى لقاء الله تبارك وتعالى بعد لحظات سيقفون، فليتذكر كل منهم ذنوبه ويدعو ربا غفورا رحيما توابا كريما، ويتذكر كل منهم حاجاته التي يريد أن يدعو الله بها. وبعد لحظات، وبعد أن ينزل من المنبر فيصلي بهم الظهر والعصر، ثم يتجه الجميع إلى أماكن للوقوف بعرفات. ولا يشترط أن تصل إلى جبل الرحمة أخي الكريم، بل ينبغي أن تقف في أي مكان في عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. فيمكن أن تقف في خيمتك وتدعو وتتضرع، ويمكن أن تقف تحت ظل شجرة وتدعو وتتضرع، ويمكن أن تخلو بربك عز وجل وتدعو وتتضرع، وتتذكر أن هذه اللحظات ليست من العمر، إنها لحظات هبات من الله لك، إنها لحظات شريفات كريمات، الملائكة حولك والله يتجلى لك، وقلبك خاشع وعينك دامعة، وأنت قريب من الله تبارك وتعالى، ترفع يديك إلى الله قائلا: يا من أنعمت علي من بين عبادك فحملتني إلى هذا المكان، لا تردني إلى أهلي بذنوبي ولا بمعاصي، فأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الكريم، لا ترد سائلا. ارفع يديك وادعو ربك واخشع واخضع بين يديه، فأنت ترفع يديك إلى رب كريم، أنت ترفع يديك إلى رب رحيم، أنت ترفع يديك إلى من يملك خزائن الدنيا والآخرة، أنت ترفع يديك إلى ملك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. لا تستكثر ذنبك ولا تستعظم خطيئتك، فإن الله غفور رحيم. أنت ترفع يديك إلى من يباهي بك الآن ملائكته ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ستشاهد الناس يدعون ويتضرعون، هذا يدعو الله بالألمانية، وهذا يدعو بالإنجليزية، وهذا يدعو بالفرنسية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا يدعو بالتركية، وكل الناس يجأرون إلى الله ويتضرعون ويدعون، والله عز وجل لا يشغله لسان عن لسان ولا تشغله لغة عن لغة. أخي الكريم، إذا انتهيت من عرفات تستعد وتركب الأتوبيس وتبدأ، وقد غربت الشمس، فتتجه من عرفات نازلا إلى الله تبارك وتعالى، نازلا إلى مزدلفة، وأنت على يقين من أن الله عز وجل غفر ذنوبك وستر عيوبك. أحسن الظن بربك تبارك وتعالى الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا مقبولا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حجة مقبولة مبرورة يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الكريم، اللهم لا تحرمنا هذا العام من الوقوف بعرفات، اللهم لا تحرمنا هذا العام من الوقوف بعرفات، اللهم لا تحرمنا من الوقوف بعرفات، فأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم تنزل إلى مزدلفة فتصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم تبيت في مزدلفة فتنام وتصلي الفجر في مزدلفة. فإذا صليت الفجر في مزدلفة قف عند المشعر الحرام وادعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقف بعد صلاة الفجر وادعو وتضرع واذكر الله عند المشعر الحرام حتى تسفر جدا، كما فعل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل الشروق تأخذ معك 7 جمرات 7 حصيات، ثم تتجه إلى مزدلفة، تتجه إلى منى، وبين مزدلفة ومنى ستمر بوادي محسر، فأسرع السير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع السير فيه وقال: هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أهل الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثم إذا وصلت إلى منى فاترك الجمرة الصغرى واترك الجمرة الوسطى واذهب إلى الجمرة الكبرى، فارميها 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7 مرات وأنت ترمي وتكبر. فإذا رميت الجمرة فاذبح إن استطعت أن تذبح في هذا الوقت، ثم احلق شعرك. فإذا حلقت شعرك ورميت فقد تحللت التحلل الأصغر، يجوز لك أن تلبس ثيابك وأن تضع الطيب، ويجوز لك فعل كل شيء كان قد حرم عليك، إلا أنه ما زال حرم عليك إتيان النساء فقط. إذا كانت معك زوجتك لا يجوز أن تقبلها أكرمك الله ولا أن تأتيها. ثم اذهب إلى الكعبة لكي تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة. فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة فارجع إلى منى لكي تظل بمنى، تظل بمنى 3 أيام لكي ترمي كل يوم 3 جمرات: الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وسوف أبين لك كيف ترمي الجمرات الآن. تأخذ معك 21 حصاة وتأتي إلى الجمرة الصغرى وتجعل مكة عن يمينك وترمي الجمرة الصغرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7 حصيات. ثم تتقدم قليلا وتدعو الله دعاء طويلا يشبه سورة البقرة. رمي الجمرات إخواني، كثير من الناس قد لا يتقنه، يرمي الجمرة من أي مكان، لكنني سأوضح لك كيف ترمي الجمرات كما كان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات. تأخذ معك 21 حصاة، تأخذ معك 21 حصاة، ثم تذهب إلى الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى وهي أول جمرة تقابلك من جهة منى، وتبدأ ترمي، تجعل مكة عن يمينك وترمي 7 حصيات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ملبيا مع كل حصاة، مكبرا مع كل حصاة. ثم تتقدم إلى الكعبة فتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخذ العكس إلى الجمرة الوسطى فتجعل مكة عن يسارك وترمي الجمرة الوسطى 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ثم تتقدم فتدعو دعاء طويلا يشبه أو يقارب سورة البقرة. ثم تتقدم إلى الجمرة الكبرى فتجعل مكة عن يسارك أيضا وترميها 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، ولا تدعو عند الجمرة الكبرى. إذن أقول لإخواني: الجمرة الصغرى تكون مكة عن يمينك، الجمرة الوسطى مكة عن يسارك، الجمرة الكبرى مكة عن يسارك أيضا، الجمرة الصغرى تتقدم وتدعو، الجمرة الوسطى تتقدم وتدعو، الجمرة الكبرى لا دعاء عندها. فإذا انتهيت أخي الكريم من الرمي فارجع لتبيت في منى 3 أيام مع كل يوم ترمي كما وصفت لك الصغرة بسبع والوسطى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، فإذا انتهيت من مناسك الحج فاذهب وطف طواف الوداع، وبهذا يكون قد تم حجك، واذهب لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل في الروضة الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثم اذهب إلى مسجد قباء لتصلي فيه صلاة في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء بعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة. وبهذا تكون قد زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجا مقبولا مبرورا، وعودا حميدا حميدا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم وفقهم للحج كما تحب وترضى، اللهم وفقهم للحج كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.